الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وعلى من سار على سنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، يطيب لي إخواني وأحبابي في مخيم شباب الدعوة أن أتكلم معكم اليوم عن السنة النبوية الشريفة، وقد عنونت لها بعنوان السنة سفينة النجاة، وهذا العنوان مأخوذ من كلام الأئمة، ليس من كلامي وإنما هو من كلام الأئمة، ومنهم وعلى رأسهم الإمام مالك بن أنس رحمه الله. بادئ لي بدء أشكر الله جل وعلا أن وفقني لطاعته ومرضاته، وجمعني بالإخوة الأفاضل في هذا المخيم، وأذكر نفسي وإياكم بأن الله سبحانه وتعالى وعد من شكر نعمته بالزيادة، وتوعد من جحد نعمته بالعذاب الشديد، فقال سبحانه عز من قائل: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فالله جل وعلا يزيد الشاكرين من نعمه ومن فضله وإحسانه، كما أنه يعاقب الجاحدين لنعمته بالعذاب الشديد. ونعم الله علينا كثيرة لا تحصى، نعم الله علينا كثيرة: نعمة الأمن، نعمة الرخاء، نعمة العافية، وهذه الثلاث النعم التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي لا يخفى عليكم: من أصبح منكم آمنا في سربه نعمة الأمن، معافا في بدنه نعمة العافية، عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. فهذه النعم الثلاثة التي ننعم بها يوميا في الغالب الأعم، هذه نعم سوف نسأل عنها، وينبغي لنا أن نشكر الله جل وعلا على هذه النعم العظيمة. ومن أجل النعم علينا كمسلمين وأعظم نعمة هي نعمة الإسلام، وزيادة على ذلك أن تكون على السنة مسلما سنيا لست بدعيا، وإنه لا يخفى على عليكم أن المسلمون كثر، ولكن الذين تمسكوا بالسنة وعملوا بها هم القلة، وهم الغرباء في هذا الزمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. فطوبى للغرباء، الجنة للغرباء الذين هم متمسكين بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، حال الفتن، حال انفتاح الدنيا على الناس، انشغال الناس بالدنيا، و حال الناس مع الفتن، هذه الطائفة وهذه الفئة من الناس متمسكين بالسنة محافظين على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فهم الغرباء، لأنهم في مجتمع قد سادت عليه أو سادت فيه محبة الدنيا والانشغال عن السنة والانشغال عن طاعة الله جل وعلا واتباع منهج النبي صلى الله عليه وسلم، فأصبح مثل هؤلاء المتمسكين غرباء بين الناس. قد يكون في مكان أو في مجتمع مثل مجتمعنا وفي دول الخليج، ولله الحمد أهل السنة ظاهرين ومنتشرين ولله الحمد، لكنها في مجتمعات أخرى تكون هذه متحققة أكثر من عندنا، خاصة في الهند وفي أفريقيا وفي غيرها من البلدان الأخرى، تجد أن صاحب السنة غريب في مجتمعه. لأن الأعم الأغلب الصوفية والبدع والمنكرات التي تجدها عند هؤلاء الناس الذين هم ممن ينتسب للإسلام ولكنهم خالفوا منهج النبي صلى الله عليه وسلم الذي رسمه لنا وبين أن فيه الخير، فقال عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي، كتاب الله وسنتي. فهذه السنة خير لنا وخير للمسلمين لو كانوا يعلمون. لا بد أن نعلم أن هذه السنة وهذه الإطلاقات التي نسمعها يراد بها معاني متعددة. قد تسمع السنة وتسمع شخص يعرفها بتعريف، وتأتي في مكان آخر وتقرأ السنة فتجد لها تعريف آخر. فهذا يا أخوان، يعني طالب العلم يعرف مثل هذه الإطلاقات، ويعرف في يعني عند هؤلاء لما يقولون السنة يقصدون أمر، وعند هذه الفئة من الناس عندما يقولون السنة فهم يقصدون أمر. في ذلك العصر يطلقون السنة ويريدون أمر، في هذا العصر يطلقون السنة ويريدون أمر، فلها إطلاقات عديدة. فالسنة قد تقال ويراد بها الطريقة والمنهج، يراد بها الطريقة والمنهج، وهذا يعني هو المعنى اللغوي في الأساس، لأن السنة هي الطريقة، السنة هي الطريقة في اللغة. ومن هذا أخذ يعني طريق النبي صلى الله عليه وسلم ومن سار على سنته، وهذا ما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فهذا الإطلاق الأول المقصود به أن السنة المقصود بها الطريقة والمنهج الذي يسير عليه الإنسان. المعنى الثاني أو الإطلاق الثاني للسنة، فإنهم يضيفون ذلك ويقصدونه خاصة عند الفقهاء، ويقصدون به المستحب، يقصدون به ماذا؟ المستحب. يقول لك هذا سنة هذا واجب، مقابل يعني هذا سنة وهذا واجب، الواجب الذي لا بد من فعله، والواجب الذي يعني يثاب فاعله ويعاقب تاركه، لكن السنة المستحبة هي التي يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، فهي بهذا الاعتبار تسمى سنة، سنة. وما يقصدون بها يعني الفقهاء المستحب، يقصدون بها المستحب، مثل الأذكار في الصباح، الأذكار في المساء، الأذكار بعد الصلاة، يعني الذكر مطلقا فهو من الأمور المستحبة، يثاب الإنسان على فعلها ولا يعاقب على تركها. ولكن ينبغي على المسلم أن يكثر من ذكر الله، لأن الذكر من أعظم الأمور، مع أنه كلمات يسيرة يقولها المسلم بلسانه ولكنها ثقيلة في الميزان عند الله جل وعلا. ولذلك يقول الله: ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. ذكر الله أكبر من كل شيء في هذا الوجود. كذلك من الأمور المستحبة صلاة النافلة كصلاة الضحى والرواتب وغيرها، وكذلك صيام التطوع كالاثنين والخميس والأيام البيض، وكذلك الزيادة على العمرة الواحدة ما زاد عنها وما زاد عن الحج، كل ذلك من الأمور المستحبة بهذا الاعتبار. ومن الإطلاقات التي تطلق على السنة ويراد بها معنى غير المعنيين الماضيين، يعني غير الطريقة وغير المستحب، يقصدون بها ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو المشهور، وهو الذي يعني ينبغي أن نركز عليه، وهو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية أو سيرة. فهذه الأمور كلها تسمى سنة، تسمى السنة. أما القولية فمثل قوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. وأما السنة الفعلية فكما روت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يحب التيمم في تنعله وفي ترجله وفي طهوره وفي شأنه كله، فهذا فعل، فكان يفعل، يعني يبدأ باليمين في الطهارة، يبدأ باليد اليمين قبل الشمال، في تكرمون لبس النعال، التنعل يعني لبس النعال، يلبس اليمين ثم يلبس الشمال، كذلك في الترجل تمشيط الشعر يسمى ترجيل الشعر، فيبدأ باليمين ثم الشمال، وهكذا في شأنه كله، ما كان فيه خير فإنه يبدأ باليمين في دخول المسجد، في يعني دخول البيت، فيبدأ باليمين دائما في الأشياء المفضلة كما لا يخفى عليكم. وأما التقرير فكما أقر النبي صلى الله عليه وسلم يعني بعض الصحابة على بعض الأفعال، مثل الذي يعني سمعه خلفه في الصلاة وهو يقول عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: سمع الله لمن حمده، قال الرجل: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما انتهى من صلاته وأخبره قال: من الذي قال ذلك؟ قال أحد الصحابة: أنا. قال: لقد يعني عجبت منها كيف تبادرتها الملائكة. فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الذكر، وأصبح سنة يفعل ويقال عند يعني في هذا الموضع. ومنها أيضا ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس في مائدة كان يأكل فيها خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه الضب، والضب من النباتات الصحراوية، وقد أكله خالد بن الوليد بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وعندما سئل عن أكله للضب، لماذا لا تأكل معنا الضب، فقال: إنه ليس من أرض قومي، ويعني تركه لأنه تعافه نفسه، لم يكن معتادا عليه، ولم يمنعهم من الأكل. فهذا السكوت يسمى تقرير، سكوت يعني هذا التقرير ليس خاص ب يعني كلمة التقرير أنك تقر الإنسان على شيء، يعني لو أن الأخ مفلح تكلم بشيء وأنا أسمع بجانبه وسكت وهزيت رأسي فكأنني أقول كلامه صحيح، لكن لو كان كلامه غير صحيح والناس حاضرين ويسمعون ينبغي علي أنا ك يعني شخص أعرف أن هذا الكلام غير صحيح أن أرد عليه وأقول كلامك هذا غير صحيح، أما كوني أسكت فهذا تقرير مني له. فلذلك يعني ما سكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم في حياته فهو يعد تقريرا وإقرارا لهم على فعل هذا الشيء أو قول هذا الشيء، وأنه لا شيء فيه، لأنه لا يعقل أن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يصح أن النبي صلى الله عليه وسلم يسمع منكرا أو يرى أمرا يخالف الشريعة ويسكت عنه صلى الله عليه وسلم، لأنه جاء بالهدى وجاء ببيان الحق وجاء ليبين للناس الخير ويخرجهم من الظلمات إلى النور، فلا يقال في حقه أنه سكت مجاملة أو غير ذلك مما يحصل من بقية الناس. كذلك يعني مما يضاف إلى هذه السنة الصفات، والصفات تنقسم إلى قسمين: صفات خلقية وصفات خلقية. الصفات الخلقية يعني خلقه الذي خلقه الله عليه، كما يصفه أحد الصحابة فيقول: ليس بالطويل البائن ولا بالقصير البائن، ربعة من الرجال، ويذكرون يعني مثلا في وصف لحيته فيقولون أننا نعرف يعني قراءته في الصلاة السرية ونحن خلفه باضطراب لحيته، فدل على ذلك أن لحيته عريضة جليلة كبيرة. فهذه من الصفات الخلقية التي خلق الله عليها النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني كان يعني كانت موجودة فيه فرآها الصحابة، فأضيفت له من هذا الاعتبار إضافة الصفات للسنة من باب أن هذا الذي جاء بالسنة هذه صفاته، وإلا فالأصل هذه الأمور الثلاثة: القول والفعل والتقرير. وأما الصفة فباعتبار أن هذا الموصوف هو الذي جاء بهذا الهدى وبهذا القول وبهذا الفعل وبهذا التقرير، فأضيفت له من هذا الاعتبار. وكذلك الصفات الخلقية التي هي من الأخلاق، كما يعني وصفه أحد الصحابة فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها. العذراء في خدرها التي هي البنت التي هي لم تتزوج ففيها حياء، وهي في خدرها تستحي أن يراها الناس كما في السابق، واضح؟ فكان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من هذه المرأة، ولكن حياءه لا يمنعه من قول الحق، بل إنه ينفذ ما أمر الله به، اصدع بما تؤمر. كذلك يعني من صفاته الخلقية ما قالته عائشة رضي الله عنها عندما سئلت عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت كان خلقه القرآن، يعني كان يتمثل يعني بما جاء في كتاب الله جل وعلا من أخلاق، فيكون هو أول من يطبقها وهو أحسن من يطبقها ويعمل بها. وكذلك سيرته، وهي سيرته صلى الله عليه وسلم التي يعني كانت مع الوفود ومع مقابلاته ودعوته، فهذه أيضا تضاف إلى السنة. هذا الاعتبار الثالث من الاعتبارات التي يعني تضاف أو تسمى بها السنة. الاعتبار الأول نعيد مرة أخرى: الطريقة، هذا الاعتبار الأول. الطريقة هو المنهج. الاعتبار الثاني المستحب. التعريف الثالث للسنة وما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية أو سيرة. يبقى عندنا الرابع، وهذا جاء في عصر يعني في عصر التابعين ومن بعدهم، الذين يعني ظهر في زمانهم أهل البدع، ظهرت الجهمية والقدرية والمعتزلة، وظهرت الصوفية والقدرية وغير ذلك من الفرق الضالة التي تخالف منهج النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصلاة والسلام في الزمن والقرن الفاضل قرنه والقرون المفضلة بعده. فوجدوا هذه الفرق قد خرجت ويعني بدأ ينتشر لها الأتباع، فقاموا وجعلوا هناك مؤلفات سموها السنة، مثل السنة للالكائي، ومثل السنة للدارمي، ومثل السنة للإمام عبد الله بن الإمام أحمد، وغيرها من كتب السنة التي ألفت ويقصد بها ماذا؟ الاعتقاد، يقصد بها الاعتقاد الصحيح. فهذا الاعتبار الرابع من اعتبارات أو من تعريفات السنة، فقد تطلق السنة ويراد بها الاعتقاد كما في هذه الكتب التي ألفها يعني السلف الصالح في الرد، يعني رد الناس للاعتقاد الصحيح والتحذير من أهل البدع ومن أهل الأهواء الذين أرادوا غير ذلك. إذا علمنا ذلك وعرفنا هذه الإطلاقات، فإننا ينبغي أن نعرف أن هذه السنة لها مكانة عظيمة في الإسلام، مكانة شريفة، دل عليها كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فمما قاله الله جل وعلا في بيان مكانة هذه السنة ومكانة صاحب هذه السنة التي يدعو الناس إليها وهو محمد صلى الله عليه وسلم، قوله تعالى عنه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فهذه الآية تدل على مكانة السنة وأنها وحي، كما أن القرآن وحي فالسنة أيضا وحي من عند الله جل وعلا، لأن محمدا صلى الله عليه وسلم لا ينطق في أمور الدين إلا بوحي من الله، وحي من الله جل وعلا، يقول له قل هذا ودع ذلك أو أنكر ذلك. كذلك قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم، كما في سورة الحجرات. فكونك تؤمر من الله جل وعلا ويخاطبك باسم الإيمان أن لا تتقدم على الله ورسوله، يعني لا تقدم رأيك على كلام الله وعلى كلام رسول الله، فهذا يدل على أن السنة لها مكانة عظيمة عند الله، ولذلك الله جل وعلا قال لك لا تتقدم بين يعني على هذه السنة برأيك أو بقولك أو بهواك. كذلك قوله تعالى قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين، يأمر الله جل وعلا بطاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا يدل على أن كلامه لا بد أن نطيعه لأن كلامه طاعة لله جل وعلا. ثم بين أن من يعصي الله ويعصي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قادر على ألا يعصيه أنه مع الكافرين الذين لا يحبهم الله، كما ختم الله بذلك هذه الآية. كذلك يقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. فبين الله جل وعلا أن الواجب على المسلم أن يستجيب لأمر الله، كذلك يستجيب لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن في أمر الله وأمر رسول الله الحياة لمن استجاب لهذا الهدي من كلام الله ومن كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ومما جاء في السنة أيضا يعني مما يدل على مكانتها وفضلها أن أبو هريرة رضي الله عنه أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا يا رسول الله ومن يأبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى، رواه البخاري. قال صلى الله عليه وسلم من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى، يعني كل المسلمين يدخلون الجنة لكن بعض الناس يأبى أن يدخل الجنة. فبين يعني وهذا أسلوب تشويق من النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة أن الذين يعني يأبون دخول الجنة هم الذين يعصون النبي، فقالوا ومن يأبى يا رسول الله من يأبى، جذبهم بهذه الطريقة حتى يسألوا هذا السؤال، فقالوا ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. كذلك حديث أبي رافع رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول لا أدري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه وإلا فلا. هذا الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. وهذا الحديث يدل على فرقة خرجت في هذا الزمان وهم الذين يسمون بالقرآنيين الذين ما يأخذون إلا ما في القرآن، أما السنة فلا يأخذون ما فيها. وهؤلاء يعني رديئين في عقولهم، وإلا فكيف يفهمون ما في القرآن والذي يوضح القرآن هو السنة، وإلا لا يقول ذلك إنسان فيه عقل، لأن كلام الله جل وعلا يحتاج إلى تفسير وتوضيح وتبيين، والذي يوضحه ويبينه كما سيأتي هي السنة المطهرة. وجاء في حديث المقدام ابن معد كرب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. أوتيت القرآن يعني أنزل عليه القرآن، وأنزل عليه مثله معه، وهو السنة النبوية المطهرة. وينبغي لنا أن نعلم جميعا أن هذه السنة محفوظة بحفظ الله، كما أن القرآن محفوظ فالسنة محفوظة. الله جل وعلا قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والذكر يا عباد الله يشمل القرآن ويشمل السنة، لأن السنة هي دليل القرآن، وهي التي تفسر القرآن وتوضح القرآن. فمن هذا يتضح لنا جليا أن المصدر الثاني من مصادر التشريع، المصدرين الأساسيين للتشريع، هو كتاب الله كما هو معلوم عند الجميع، والمصدر الثاني هو السنة النبوية الصحيحة. ونقول الصحيحة خروجا من الذي يضاف إلى السنة وهو ليس يعني من السنة، كالأحاديث الموضوعة المكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم، وكالأحاديث الواهية الضعيفة ضعفا شديدا لا يعني يعمل بها، فهذه لا يعني لا تدخل معنا. فالمقصد بالتشريع ما جاء في السنة الصحيحة التي ثبت صحتها وصححها أهل العلم المتخصصين، لأنه لا غنى للمسلم عن معرفة السنة، لأن السنة يا أخوان تفسر القرآن، السنة يا أخوان تقيد المطلق وتفصل المجمل وتبين المبهم وتخصص العام، كل ذلك في السنة. فكيف لا نفهم السنة وكيف لا نعمل بها وكيف نستغني عنها وهي توضح لنا كل ذلك؟ الله سبحانه وتعالى يقول: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. لكن أتحدى أي شخص يأتي من القرآن بآية واحدة تبين عدد ركعات الصلاة، ما هي شروط الصلاة، ما هي أركان الصلاة، ما هي صفة الصلاة. لا تجد ذلك في القرآن، لكن تجدها في السنة النبوية. وآتوا الزكاة، ما هي الزكاة، ما هي أنواعها، من هم أهلها الذين تعطى لهم، ما هو مقدارها، ما هي يعني الأصناف التي تخرج منها الزكاة، كل ذلك يا إخوة موجود في السنة النبوية، لا يوجد هذا في القرآن. فالسنة دائما توضح القرآن وتفسره وتبين ما فيه وتقيد المطلق: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. من أين تقطع يد السارق؟ تقطع من فوق ولا من الكوع ولا من ما تعرف إلا بالسنة التي بيّنت أنها من مفصل الكف، أنها تقطع من مفصل الكف، وكيف يعمل بها بعد قطعها حتى يجف هذا الدم، كل ذلك مذكور في السنة. فهذه السنة لا غنى لنا عنها. ولذلك صدق الإمام مالك عندما قال: السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يحفظ هذه السنة ويقدرها ويعمل بها وينشرها عند أهله وأحبابه وبين الناس وعبر وسائل التواصل ما استطاع إلى ذلك سبيلا. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد، وجزاكم الله خير على حسن استماعكم، وبارك الله فيكم.